أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وعد بالنصر من ينصره بإقامة دينه وإعلاء قوله، وجعل لذلك النصر أسبابا ليشمر إليها من أراده من خلقه. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن قبائل اليهود التي كانت تسكن المدينة وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، قدمت هذه القبائل من الشام إلى المدينة، لأن المدينة هي البلدة التي ينطبق عليها وصف مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يجدون صفته في التوراة التي نزلت على موسى نبي اليهود صلى الله عليه وسلم. فسكنوا المدينة ليتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. هكذا أرادوا بنزوحهم من الشام إلى المدينة، ولكن عزيمتهم انتقرت وحالهم تغيرت عندما جد البدء وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يؤمن به من اليهود إلا القليل منهم مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عقد معهم عهد أمان أن لا يحاربهم ولا يخرجهم من ديارهم، وأن ينصروه إن دعمهم عدو بالمدينة ولا يعين عليه أحدا. ولكن اليهود وهم أهل الغدر والخيانة نسفوا ذلك العهد خيانة وحسدا، فقد نقضت كل قبيلة عهدها إثر كل غزوة كبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإثر غزوة بدر التي انتصر فيها المسلمون على المشركين أظهر بنو قينقاع العداوة والبغضاء للمسلمين، واعتدوا على امرأة من الأنصار، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم كبارهم وحذرهم من عاقبة الغدر والخيانة والبغي، ولكنهم ردوا عليه أبشع رد، فقالوا: لا يغرنك من قومك ما لقيت، يعنون قريشا في بدر، فإنهم قوم ليسوا بأهل حرب، ولو لقيتنا لعلمت أننا نحن الناس. وكانت هذه القبيلة بنو قينقاع حلفاء للخزرج، فقام عبادة بن الصامت الخزرجي رضي الله عنه فتبرأ من حلفهم ولاية لله ورسوله وعداء لأعداء الله ورسوله لإيمانه بالله ورسوله. أما عبد الله بن مبين الخزرجي رأس المنافقين فإنه لنفاقه وكفره باطنا تشدد بمحالفة هؤلاء اليهود ودافع عنهم وقال إني أخشى الدوائر. فحصن اليهود الشر وتحصنوا بحصونهم فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة حتى نزلوا على سكنه فهم بقتلهم ولكن استقر الأمر بعد ذلك على أن يجلوا من المدينة بأنفسهم وذريتهم ونسائهم ويدعوا أموالهم غنيمة للمسلمين فجلوا إلى أدرعاف في الشام. وكان ذلك في ذي القعدة سنة 2 من الهجرة. وإثر غزوة أحد نفذ بنو النضير العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أصواتهم مع بعض أصحابه تآمروا على قتله وقال بعضهم لبعض إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه. فانتدب أحدهم إلى أن يصعد على إحدى سطوح بيوتهم فيلقي على النبي صلى الله عليه وسلم صخرة من فوقها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الخبر من الله عز وجل فرجع منها من قوله إلى المدينة وأرسل إلى اليهود يخبرهم بنفسهم العهد ويأمرهم بالخروج من جواره وبلده. فتهيأ القوم للرحيل لعلمهم بما جرى لإخوانهم بني قينقاع. ولكن المنافقين الذين نافقوا بعثوا إليهم يحفظونهم على البقاء ويعظونهم بالنصر ويقولون لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم. فاغتر اليهود بهذا الوعد من أهل النفاق ومتى صدق الوعد أهل النفاق. وقد قال الله عنهم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. اغتر اليهود بهذا الوعد الكاذب من المنافقين الذي شهد الله تعالى بكذبه فلم ينفعوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل. فتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم وخرج إليهم في ديارهم فقذف الله في قلوبهم الرعب فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخف عن دمائهم ويجليهم على أن لهم ما حملت إبلهم من الأموال إلا السلاح. فأجابهم إلى ذلك فخرجوا من بيوتهم بعد أن أخرجوها حسدا للمسلمين أن يسكنها أحد منهم من بعدهم. ثم تفرقوا فمنهم من ذهب إلى الشام ومنهم من استوطن خيبر وما زال ألم هذه النكبة في قلوبهم حتى ذهب جمع من أشرافهم إلى مشرك العرب من قريش وغيرهم يحرضونهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم ويعدونهم النصرة. فتألبت الأحزاب من قريش وغيرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا لقتاله في نحو 10,000 مقاتل حتى حاصروا المدينة في شوال سنة 5 من الهجرة. وانتهز حيي بن أخطب وهو من رؤساء بني النضير هذه الفرصة واتصل ببني قريرة الذين في المدينة من اليهود وحسن لهم نقض العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال بهم حتى أجابوه إلى ذلك. فنقضوا العهد وهم آخر القبائل في المدينة من اليهود الناقضين للعهد. هدم الله الأحزاب ورجعوا بغيرهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال بما أرسل على عدوهم من الجنود والريح العظيمة الباردة التي زلزلت بهم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووضع السلاح، فأتاه جبريل فقال: قد وضعت السلاح، والله ما وضعناه، فاخرج إليهم. فخرج النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أين؟ فأشار جبريل إلى بني قريظة، فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم وندب أصحابه للخروج إلى بني قريظة، فخرجوا وحاصروا اليهود نحو 25 ليلة، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا على ما نزل عليه إخوانهم من بني النضير من الجلاء بالأموال وسرق السلاح، فأبى ذلك، فطلبوا أن يجروا بأنفسهم وذريتهم ونسائهم ويدعوا الأموال كما فعل إخوانهم من بني قينقاع، فأبى ذلك. وكانت بنو قريظة حلفاء للأوس، فجاء حلفاؤهم من الأوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمونه فيهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون أن ينزلوا على حكم رجل منكم؟ قالوا: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك إلى سعد بن معاذ. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس، وقد أصيب في أكحله في غزوة الأحزاب، فضرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد. وقد قال رضي الله عنه حين سمع نقض العهد من بني قريظة: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. فجيء بسعد من خيمته في المسجد راكبا على حمار، فلما نزل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اسكن فيهم يا سعد. فالتفت اليهم سعد، التفت الى اليهود وقال: عليكم عهد الله وميثاقه، ان الحكم الا ما حكمت. قالوا: نعم. ان الحكم الا ما حكمت؟ قالوا: نعم. فالتفت الى الجهه التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غاص طرفه إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وعلى من هاهنا؟ فقالوا: نعم. فقال سعد رضي الله عنه: أحكم أن تقتل الرجال وتسقى النساء والذرية وتقسم الأموال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة، يعني من فوق 7 سماوات. وبهذا تحققت دعوة سعد رضي الله عنه، فأجاب الله دعاءه وجعل الحكم فيهم على يده، وحكم فيهم بهذا الحكم العدل الموافق لحكم الله، فقتل المقاتلون منهم وكانوا ما بين 700 إلى 800 رجل، وسبي النساء والذرية، وقسمت الأموال، ولله الحمد. أيها المسلمون، ما زال اليهود أهل غدر وخيانة وبغض وكذب، لا يؤمن مكرهم ولا يوثق عهدهم. ولقد شهد عليهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان من أحبارهم من علمائهم المحققين، شهد عليهم حين أسلم أنهم قوم بخت، ولن يضمن النصر عليهم ولا على غيرهم من الكفار إلا بالتمسك بدين الله ظاهرا وباطنا، بالرجوع إليه والتوبة والعمل الصالح المبني على الإيمان السالم من الشك والتوحيد الخالص من الشرك والاتباع النقي من الابتداء والطاعة لله ورسوله بقدر المستطاع. فاتقوا الله عباد الله، وأطيعوا الله ورسوله، وكونوا مع الصادقين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، فإن الكثير منكم سمع ما جرى في هذا الأسبوع من اعتداء اليهود على أقصى بلاد العرب التي يسكنها كثير من الفلسطينيين، ولا شك أن هذا العدوان عدوان آثم جائر، إذ لا يؤخذ الإنسان بجريمة غيره إلا إذا كان مقرا لها راضيا بها. وكانت كلمة القوم واحدة وهدفه واحدا، فإنه إذا نقض أحد العهد انتقض عهد الجميع ما دامت الأمة واحدة وما دام العهد واحدا. ولكن الشأن كل الشأن أن يعرف الناس قدرهم وأن يعرفوا ذلهم أمام أعداء الله، لأنهم أضاعوا أمر الله عز وجل. فالكثير من هؤلاء الذين يتصدون لأولئك اليهود، الكثير منهم قد أضاع أوامر الله، والكثير منهم قد تفرقوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإضاعة أمر الله تعالى وتفرق الكلمة والإعجاب بالنفس وإظهار القوة دون الاعتماد على الله عز وجل، كل هذه أسباب للهزيمة والخذلان. ألم تسمعوا ما قال الله تعالى للمسلمين في أحد؟ حتى إذا فتنتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. والجواب هنا محذوف للعلم به، وذلك أنه لما حصلت هذه الأمور الثلاثة الفشل والتنازع والمعصية اختل النصر وحصلت الهزيمة، وقتل من المسلمين 70 شهيدا. أما العدل، المسلمين حين فتحوا مكة وخرجوا لقتال ثقيف كانوا 12,000، فقالوا لن نغلب اليوم من قلة، فهزموا بإذن الله عز وجل. قال الله تعالى ويوم حنين، يعني نصركم الله يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إننا إذا تأملنا في حال المسلمين اليوم، ولا سيما الذين جعلوا أنفسهم مقابلين لهؤلاء اليهود، وجدنا الخلل الكثير والمعاصي الكثيرة والتفرق في الكلمة، وكل هذه من أسباب الخذلان والعياذ بالله. فما هو موقفنا نحن الشعوب؟ إن موقفنا نحن الشعوب أن نرجع إلى الله عز وجل بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا، أن نلجأ إليه بالإخلاص له والقيام بطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نجعل حياتنا حياة جد وعزيمة وصدق، لا حياة مرح وهزل ولعب وله، فإن ذلك مما يفكك العزائم ويوجب الإعراض عن الله عز وجل ويميت الغيرة ويذهب العزيمة، وإنه لأكبر سبب على تحلل الناس إلا أن يتداركهم الله تعالى برحمته. إن علينا أيها المسلمون، علينا أن نفكر في أمورنا وماذا أهملنا في دين الله، وأن نرجع إلى الله عز وجل حتى يحقق الله لنا النصر. فإن الله يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. من الذي يرثها؟ هل يرثها أصحاب القومية المعينة؟ هل يرثها أصحاب المبدأ المعين غير مبدأ الإسلام؟ لا يرثها إلا عباد الله الصالحون، لا يرثها إلا الذين صلحوا في دينهم وفي أعمالهم، لا يرثها إلا الذين صلحوا في عقائدهم وفي إيمانهم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لا تقنع أيها الإنسان بشيء لم تعمل سببه. إن طمع الإنسان في شيء لا يعمل أسبابه ما هو إلا أماني، وكل إنسان لا يتعلق إلا بالأماني فهو خاسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أيها المسلمون، إنني أود أن نجعل كل نكبة تحصل علينا أن نجعلها درسا نستعظ به ونفكر في أمرنا حتى نصلح ما كان فاسدا، وحتى نعمر ما كان خاربا، وحتى نقيم ما كان معوجا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين من مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. هل نحن أقمنا الصلاة؟ هل نحن آتينا الزكاة على الوجه المطلوب؟ هل نحن أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر؟ كل ذلك قليل في هذه الأمة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن أخذوا بأسباب النصر حتى تنصرهم على أنفسهم أولا ثم على عدوهم ثانيا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اكتب لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا رب العالمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم، اللهم هيئ لولاة أمور المسلمين بطانة صالحة تدلهم على الخير وترقبهم فيه وتحذرهم من الشك وتزهدهم فيه يا رب العالمين. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين مستقيما على شرعك، ناصرا لأمرك، ناصحا لعبادك، فأصلحه على ذلك وأيده يا رب العالمين. ومن كان منهم على خلاف ذلك فأبدله بخير منه أو أصلح حاله يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم من كان من بطانة ولاة أمور المسلمين غير ناصح لهم ولا لرعيتهم فأبعده عنهم يا رب العالمين، وأبدلهم بخير منه، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا، إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم عليه وعلى آله تسليما كثيرا، إنك أنت الجواد الكريم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وعد بالنصر من ينصره بإقامة دينه وإعلاء قوله، وجعل لذلك النصر أسبابا ليشمر إليها من أراده من خلقه. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن قبائل اليهود التي كانت تسكن المدينة وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة قدمت هذه القبائل من الشام إلى المدينة، لأن المدينة هي البلدة التي ينطبق عليها وصف مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجدون صفته في التوراة التي نزلت على موسى نبي اليهود صلى الله عليه وسلم. فسكنوا المدينة ليتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هكذا أرادوا بنزوحهم من الشام إلى المدينة، ولكن عزيمتهم انتقرت وحالهم تغيرت عندما جد الجد وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يؤمن به من اليهود إلا القليل منهم مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عقد معهم عهد أمان ألا يحاربهم ولا يخرجهم من ديارهم، وأن ينصروه إن دعمهم عدو بالمدينة ولا يعينوا عليه أحدا. ولكن اليهود وهم أهل الغدر والخيانة نسفوا ذلك العهد خيانة وحسدا، فقد نقضت كل قبيلة عهدها إثر كل غزوة كبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإثر غزوة بدر التي انتصر فيها المسلمون على المشركين أظهر بنو قينقاع العداوة والبغضاء للمسلمين، واعتدوا على امرأة من الأنصار فدعا النبي صلى الله عليه وسلم كبارهم وحذرهم من عاقبة الغدر والخيانة والبغي، ولكنهم ردوا عليه أبشع رد، فقالوا: لا يغرنك من قومك ما لقيت، يعنون قريشا في بدر، فإنهم قوم ليسوا بأهل حرب، ولو لقيتنا لعلمت أننا نحن الناس. وكانت هذه القبيلة بنو قينقاع حلفاء للخزرج، فقام عبادة بن الصامت الخزرجي رضي الله عنه فتبرأ من حلفهم ولاية لله ورسوله وعداء لأعداء الله ورسوله لإيمانه بالله ورسوله. أما عبد الله بن أبي الخزرجي رأس المنافقين فإنه لنفاقه وكفره باطنا تشدد بمحالفة هؤلاء اليهود ودافع عنهم وقال: إني أخشى الدوائر. فأبطن اليهود الشر وتحصنوا بحصونهم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة حتى نزلوا على سكنه فهم بقتلهم، ولكن استقر الأمر بعد ذلك على أن يجروا من المدينة بأنفسهم وذريتهم ونسائهم ويدعوا أموالهم غنيمة للمسلمين، فجلوا إلى أذرعات في الشام. وكان ذلك في ذي القعدة سنة 2 من الهجرة. وإثر غزوة أحد نكث بنو النضير العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أسواقهم مع بعض أصحابه تآمروا على قتله، وقال بعضهم لبعض: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه. فانتدب أحدهم إلى أن يصعد على إحدى سطوح بيوتهم فيلقي على النبي صلى الله عليه وسلم صخرة من فوقها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الخبر من الله عز وجل، فرجع منها من قوله إلى المدينة وأرسل إلى اليهود يخبرهم بنفسهم العهد ويأمرهم بالخروج من جواره وبلده. فتهيأ القوم للرحيل لعلمهم بما جرى لإخوانهم بني قينقاع، ولكن المنافقين الذين نافقوا بعثوا إليهم يحذرونهم على البقاء ويعدونهم بالنصر ويقولون: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم. فاغتر اليهود بهذا الوعد من أهل النفاق، ومتى صدق الوعد أهل النفاق؟ وقد قال الله عنهم: والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. اغتر اليهود بهذا الوعد الكاذب من المنافقين الذي شهد الله تعالى بكذبه، فلم ينفعوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل. فتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم وخرج إليهم في ديارهم، فقذف الله في قلوبهم الرعب، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخف عن دمائهم ويجليهم على أن لهم ما حملت إبلهم من الأموال إلا السلاح، فأجابهم إلى ذلك فخرجوا من بيوتهم بعد أن أخرجوها حسدا للمسلمين أن يسكنها أحد منهم من بعدهم. ثم تفرقوا، فمنهم من ذهب إلى الشام ومنهم من استوطن خيبر، وما زال ألم هذه النكبة في قلوبهم حتى ذهب جمع من أشرافهم إلى مشرك العرب من قريش وغيرهم يحرضونهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم ويعدونهم النصرة. فتألبت الأحزاب من قريش وغيرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا لقتاله في نحو 10,000 مقاتل حتى حاصروا المدينة في شوال سنة 5 من الهجرة. وانتهز حيي بن أخطب وهو من رؤساء بني النضير هذه الفرصة واتصل ببني قريرة الذين في المدينة من اليهود وحسن لهم نقض العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال بهم حتى أجابوه إلى ذلك فنقضوا العهد وهم آخر القبائل في المدينة من اليهود الناقضين للعهد. فلما هزم الله الأحزاب ورجعوا بغيرهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال بما أرسل على عدوهم من الجنود والريح العظيمة الباردة التي زلزلت بهم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووضع السلاح فأتاه جبريل فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعناه فاخرج إليهم. فخرج النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ فأشار جبريل إلى بني قريظة. فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم وندب أصحابه للخروج إلى بني قريظة. فخرجوا وحاصروا اليهود نحو 25 ليلة فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا على ما نزل عليه إخوانهم من بني النضير من الجلاء بالأموال وصرف السلاح فأبى ذلك. فطلبوا أن يجروا بأنفسهم وذريتهم ونسائهم ويدعوا الأموال كما فعل إخوانهم من بني قينقاع فأبى ذلك. وكانت بنو قريظة حلفاء للأوس فجاء حلفاؤهم من الأوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمونه فيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضون أن ينزلوا على حكم رجل منكم؟ قالوا بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى سعد بن معاذ. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس وقد أصيب في أكحله في غزوة الأحزاب فضرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد. وقد قال رضي الله عنه حين سمع نقض العهد من بني قريظة اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. فجيء بسعد من خيمته في المسجد راكبا على حمار. فلما نزل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له اسكن فيهم يا سعد. فالتفت اليهم سعد التفت الى اليهود وقال عليكم عهد الله وميثاقه ان الحكم الا ما حكمت. قالوا نعم. ان الحكم الا ما حكمت. قالوا نعم. فالتفت الى الجهه التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غاص طرفه إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وعلى من هاهنا؟ فقالوا نعم. فقال سعد رضي الله عنه أحكم أن تقتل الرجال وتسقى النساء والذرية وتقسم الأموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة يعني من فوق 7 سماوات. وبهذا تحققت دعوة سعد رضي الله عنه فأجاب الله دعاءه وجعل الحكم فيهم على يده وحكم فيهم بهذا الحكم العدل الموافق لحكم الله. فقتل المقاتلون منهم وكانوا ما بين 700 إلى 800 رجل وسبي النساء والذرية وقسمت الأموال ولله الحمد. أيها المسلمون ماذا لليهود أهل غدر وخيانة وبغض وكذب لا يؤمن مكرهم ولا يوثق عهدهم. ولقد شهد عليهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان من أحبارهم من علمائهم المحققين شهد عليهم حين أسلم أنهم قوم بغض ولن يضمن النصر عليهم ولا على غيرهم من الكفار إلا بالتمسك بدين الله ظاهرا وباطنا بالرجوع إليه والتوبة والعمل الصالح المبني على الإيمان السالم من الشك والتوحيد الخالص من الشرك والاتباع النقي من الابتداء والطاعة لله ورسوله بقدر المستطاع. فاتقوا الله عباد الله وأطيعوا الله ورسوله وكونوا مع الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس فإن الكثير منكم سمع ما جرى في هذا الأسبوع من اعتداء اليهود على أقصى بلاد العرب التي يسكنها كثير من الفلسطينيين. ولا شك أن هذا العدوان عدوان آثم جائر إذ لا يؤخذ الإنسان بجريمة غيره إلا إذا كان مقرا لها راضيا بها. وكانت كلمة القوم واحدة وهدفه واحدا فإنه إذا نقض أحد العهد انتقض عهد الجميع ما دامت الأمة واحدة وما دام العهد واحدا. ولكن الشأن كل الشأن أن يعرف الناس قدرهم وأن يعرفوا ذلهم أمام أعداء الله لأنهم أضاعوا أمر الله عز وجل. فالكثير من هؤلاء الذين يتصدون لأولئك اليهود الكثير منهم قد أضاع أوامر الله والكثير منهم قد تفرقوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإضاعة أمر الله تعالى وتفرق الكلمة والإعجاب بالنفس وإظهار القوة دون الاعتماد على الله عز وجل كل هذه أسباب للهزيمة والخذلان. ألم تسمعوا ما قال الله تعالى للمسلمين في أحد حتى إذا فتنتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. والجواب هنا محذوف للعلم به وذلك أنه لما حصلت هذه الأمور الثلاثة الفشل والتنازع والمعصية اختل النصر وحصلت الهزيمة وقتل من المسلمين 70 شهيدا. أما العدل المسلمين حين فتحوا مكة وخرجوا لقتال ثقيف كانوا 12,000 فقالوا لن نغلب اليوم من قلة فهزموا بإذن الله عز وجل. قال الله تعالى ويوم حنين يا يعني نصركم الله يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إننا إذا تأملنا في حال المسلمين اليوم ولا سيما الذين جعلوا أنفسهم مقابلين لهؤلاء اليهود وجدنا الخلل الكثير والمعاصي الكثيرة والتفرق في الكلمة وكل هذه من أسباب الخذلان والعياذ بالله. فما هو موقفنا نحن الشعوب؟ إن موقفنا نحن الشعوب أن نرجع إلى الله عز وجل بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا، أن نلجأ إليه بالإخلاص له والقيام بطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نجعل حياتنا حياة جد وعزيمة وصدق لا حياة مرح وحزن ولعب ولهو، فإن ذلك مما يفكك العزائم ويوجب الإعراض عن الله عز وجل ويميت الغيرة ويذهب العزيمة، وإنه لأكبر سبب على تحلل الناس إلا أن يتداركهم الله تعالى برحمته. إن علينا أيها المسلمون علينا أن نفكر في أمورنا وماذا أهملنا في دين الله، وأن نرجع إلى الله عز وجل حتى يحقق الله لنا النصر. فإن الله يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. من الذي يرثها؟ هل يرثها أصحاب القومية المعينة؟ هل يرثها أصحاب المبدأ المعين غير مبدأ الإسلام؟ لا، لا يرثها إلا عباد الله الصالحون، لا يرثها إلا الذين صلحوا في دينهم وفي أعمالهم، لا يرثها إلا الذين صلحوا في عقائدهم وفي إيمانهم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فلا تقنع، لا تقنع أيها الإنسان بشيء لم تعمل سببه. إن طمع الإنسان في شيء لا يعمل أسبابه ما هو إلا أماني، وكل إنسان لا يتعلق إلا بالأماني فهو خاسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أيها المسلمون، إنني أود أن نجعل كل نكبة تحصل علينا أن نجعلها درسا نستعظ به ونفكر في أمرنا حتى نصلح ما كان فاسدا، وحتى نعمر ما كان خاربا، وحتى نقيم ما كان معوجا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين من مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هل نحن أقمنا الصلاة؟ هل نحن آتينا الزكاة على الوجه المطلوب؟ هل نحن أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر؟ كل ذلك قليل في هذه الأمة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن أخذوا بأسباب النصر حتى تنصرهم على أنفسهم أولا ثم على عدوهم ثانيا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اكتب لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا رب العالمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم، اللهم هيئ لولاة أمور المسلمين بطانة صالحة تدلهم على الخير وترغبهم فيه وتحذرهم من الشك وتزهدهم فيه يا رب العالمين. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين مستقيما على شرعك ناصرا لأمرك ناصحا لعبادك فأصلحه على ذلك وأيده يا رب العالمين. ومن كان منهم على خلاف ذلك فأبدله بخير منه أو أصلح حاله يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم من كان من بطانة ولاة أمور المسلمين غير ناصح لهم ولا لرعيتهم فأبعده عنهم يا رب العالمين وأبدلهم بخير منه إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم عليه وعلى آله تسليما كثيرا إنك أنت الجواب الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم.